السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: قوله لم يلزمه فيه، الجملة هنا جواب من؟ أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، أي في المسجد الذي عينه. وقوله لم يلزمه ظاهر كلامه الإطلاق، حتى ولو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد، لأن لكثرة الجماعة وقدم المسجد مزية. ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه. ولكن في النفس من هذا شيء، فنقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامع وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع، لأن المسجد الجامع له مزية، وهو أنه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية، فإنه يتعين، لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قول الشيخ الله يغله مزية شرعية هذا يحتاج إلى دليل. نحن عندنا حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لنفرض مثلا أن المراد به يعني لا نذر في اعتكاف إلا في المساجد الثلاث أو غير ذلك من المعنى. مقصود يعني أننا لو فتحنا هذا الباب أنك تقول أبعتكف في المسجد الفلاني يعني غير المساجد الثلاثة لمزية فيه جمعة أو قديم أو غير كذلك، هذا يفتح علينا باب بدع كبيرة جدا. ويبدأ الواحد يقول الله علي نذر أعتكف ثم يشد الرحل، ها؟ ويذهب إلى النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا كان هذا سوف يترتب عليه، فنقول هذا لا يلزمه، وأصل هذا النذر غير مشروع، وإنما يعتكف في أي مسجد يعتكف، بل خير له ألا يعتكف في هذا المسجد، خير له الذي عينه إنما يعتكف في مسجد آخر ما لم يكن أحد المساجد إيش الثلاثة. نعم.
قوله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس.
على فكرة يا إخوان، ترى ذكرت لكم في درس مضى تذكر عبد الرحمن أنك استشكلت ذلك، وهو أني قلت أن الاعتكاف في مكة عام في الحرم كله، واضح؟ وقد وجدته في البخاري، والذي كفات علينا أثرا عائشة، يقول عطاء: أتيت أنا وعبيد بن عمير عائشة وهي مجاورة، وفي لفظ قال معتكفة في جوف ثبير في قبة تركية، واضح؟ وهي مجاورة فيه جوف ثبير، هذا جبل في، لكنه داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. نعم. ايش مسألته؟
قوله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونه، إذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. ولهذا قال وعكسه بعكسه، أي من نذر الأدنى جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني شكرا لله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله الثالثة فقال: شأنك إذن. فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضل، وأما إذا نذر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف الذي نذره. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. قوله: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، مثاله نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخرة، وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، ولهذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. مثال آخر: لو قال لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع القادم، فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي.
هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن السبت أول أيام الأسبوع، والذي يظهر أن أول أيام الأسبوع عند العرب وفي الإسلام هو الجمعة مو بالسبت. أول أيام الأسبوع في الإسلام هو يوم الجمعة، عليه يدخل بعد غروب الشمس من يوم الخميس، يدخل بعد غروب الشمس من إيش؟ من يوم الخميس مو من يوم السبت. هذا بداية عند الناس يعني، وتعرف الناس عليه فيه. لكن في الإسلام أول أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، أول أيام الأسبوع. قد أشار ونبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم.
ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. وهل يلزمه التتابع؟ الجواب: إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، وإن قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، وإن قال لله علي أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين. أما إذا نذر عددا بأن قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعا أو شهرا ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحاصل أنه إذا نذر عددا فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا، فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام: الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع، الثالث أن يطلق فلا يلزمه التتابع لكنه أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته، أما إذا نذر أياما معينة فيلزمه التتابع. قوله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، أي لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه فذكر قسمين: القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. مثال الأول: الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، وقضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حسا. مثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابه أو يخرج ليتوضأ، فهذا لا بد له منه شرعا. وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ فقلت: إنه لا يبطل بذلك، لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد. وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز فقال كما قلت.
إن الذي يظهر الله أعلم مثل ما ذكرت لكم سابقا أن أمر الاعتكاف في مكة أوسع من غيره. نعم.
قوله: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف، وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد. مثاله: عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لا بد منه، وعلم من قوله إلا أن يشترط.
بل الذي أفتى به أهل العلم من ابن التابعين وحتى قبلهم أنه يبطل اعتكافه ويستأنفه من جديد إذا خرج بأمر، يعني هب أنه مثلا جاءه إنسان يعني في أمر لا بد منه أن يخرج معه، فنقول نعم يخرج، ولكن تستأنف الاعتكاف من جديد، بطل اعتكافه. ولو لم نقل هذا لصار أمر الاعتكاف مفتوح، كل حاجة وضرورة تحصل خلاص وهكذا. لا، نقول ما كل حنت لا إثم عليك، ولكن بطل اعتكافك وتستأنفه من جديد.
وعلم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة.
على كل إن عاد المريض بطل اعتكافه. كانت عائشة رضي الله عنها ورضاها إذا كانت معتكفة فمرت على مريض فإنها تسأل وهي مارة، لا تدخل عندهم، ولا إذا سأله مار أحرج لا يبطل. أما إذا جلس أو تبع الجنازة أو فعل أمرا يعني هو أمر ضروري لا بد منه كإنقاذ غريق أو الشيء يضطر منها إلى خروج مع معتكفه فإنه يستأنفه من جديد.
فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. الجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. فإن قيل: القياس لا يصح في العبادات، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم: تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا.
يعني العلماء ما يمكن يقيسون، يعني مثلا الاغتسال قالوا الاغتسال لأنه ثبت، يعني هذا الدين ما هو شيء جديد بيطلع اليوم، هذا دين قد عمل به الأولون، فإذا كان الأمر كذلك فقياس الغسل، انتبه، قياس الغسل على الوضوء هذا مو بشيء يعني كان الأصل فيه القياس، بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله قبل أن يغتسل. فنقول لمن أراد أن يقيس الاعتكاف على الإحرام في الاشتراط، إن وجدت أحدا من الصحابة قال بذلك فعلى العين والرأس، وإلا فلا. فهذه الأمور ما يدخلها العقل، عبادات الأصل فيها التوقيف والاتباع، ما يمكن أن نحدث فيها أشياء ما عملها الأولون. وأنا لا أعرف عن أحد منهم من الأولين أعني من الصحابة رضي الله عنهم من قال إنك تعتكف وتشترط، لا أنا لا أعرف هذا عنه. قد يوجد عند بعض التابعين، قد يوجد، وإن وجد عن بعض التابعين فمن قال هذا فله سلف. من قال تشترط الاعتكاف، وإن كان قول مرجوح، انتبه انتبه، كونه قول مرجوح فهذا له سلف، يعني ما يكون الكلام بدعة. أما إذا لم يكن ثم سلف مطلقا فهذا الكلام يصير إيش؟ يصير نوع من الابتداع، نوع من الابتداع في الدين. نعم.
مسألة: لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض فهل له قطعه؟ الجواب: له قطعه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. تتمة: بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك. قوله: وإن وطئ في فرج، أي المعتكف. قوله: فسد اعتكافه، أي بطل. والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام. الموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود. ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وها هنا قواعد: الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراما باطلا لأنها منهية عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر الله ورسوله. ولأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. الثانية: أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة ولو بأمر بمعروف بطلت صلاته. مثل آخر: الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث: إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا حلق رأسه وهو محرم فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهل يفسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة؟ الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن يفسد الإحرام بالحلق. الظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. وأما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فجوابه أن الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أن يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، ولو صار معذورا صار الحلق في حقه حلالا ليس حراما، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. ثم قالوا ونحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به، لكن نلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟ فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟ لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن، فالصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا أي غير معذور فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يبطل الله الإحرام. فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة لقوة لزومهما وثبوتهما، فلا يفسدهما المحرم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو فيما أعلم الجماع. ثم إنه أي المحظور ينجبر بالبدل، ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيت الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه مع أنه معذور؟ فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية.
والحقيقة لا يمكن أن تتبع الدليل ظاهره وباطنه بمجرد أنك تقارع أدلتهم بأدلة، فأنت تحتاج في كل مسألة إلى إسنادين، بهذا يمكن أن تكون على الحق المبين. إسناد النص هذا إلى النبي، وإسناد الفقه هذا إلى الصحابة. فيقال الظاهرية من قال بقولكم من الصحابة؟ من قال بقولكم لأن الإنسان إذا حلق عمدا بطل حجه؟ أعطونا أحدا قال بهذا. والله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذا واحدة، فهم السابقون رضي الله عنهم بالعلم النافع والعمل الصالح. ويقول سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيش؟ إماما. فلا تقل بمسألة إلا ولك فيها إمام. فمن الذي قال بقولكم؟ إذن الدين هذا مو دين جديد طلع يوم طلع ابن حزم وله، لا، هذا الدين قد أكمله الله عز وجل في حياة النبي. وأعظم من يحمل هذا الدين ويفهم هذا الدين وأعظم من حمل الدين ومن فهم الدين هم حواري النبي الصحابة رضي الله عنهم، فما بعدهم أحد إلا وهو تابع لهم. ما يمكن يأتي واحد بعد زمن الصحابة ويقول أنا يمكن أصيب الحق وقد أخطأوه. من اعتقد هذه العقيدة فهو ضال، من اعتقد أنه قد يصيب الحق في أي أمر من أمور الدين سواء في العقيدة أو في الأحكام أنه قد يصيب الحق والصحابة يخطئونه فهو ضال، بل هو أضل من حمار أهله. ما فيه دين إلا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله الذهب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وإذا قلنا نحن بحجية قول الصحابة فليس لأن الواحد منهم قوله حجة، لا، بل لأن الله أمرنا باتباعهم فهم أولى الناس بفهم كلام الله وكلام رسوله. وكما نرد على أهل البدع إذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم في العقيدة، فهكذا نرد على أهل الرأي والظاهرية إذا قالوا إن طريقة الصحابة أسلم بالفقه ولكن طريقتنا أعلم وأحكم. نقول أنتم وقعتم فيما وقع فيه أهل الكلام والمبتدعة، بل الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والفقه وفي الدين كلهم أعلم وأحكم ممن جاء بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظ، وهذا استقراء عالم، يعني عالم، يعني قل أن بعده ما جاء مثله إلا ما شاء الله، يقول: من فرد أحد من الأئمة الثلاثة، من أئمة الأربعة، عن بقية الثلاثة، يعني مثلا الشافعي ينفرد عن الثلاثة أو أحمد ينفرد، وكان الصواب معه إلا وقد اعتمد على أثر عن أحد من الصحابة. يعني يقول ما طلع، ما هي مسألة تبين لي وترجح لي وهو أذكى من الشافعي أو أحمد أو الشافعي أذكى منهم، لا، بل لأن له سلف في ذلك قالوا بهذا الحق. قال: فإن كان الظاهرية انفردوا بأشياء أصابوا فيها عن المذاهب الأخرى فقد سبقهم الصحابة إلى ذلك. أما إن لم يسبقوا وانفردوا بشيء فلا يمكن إلا أن يكون خطأ، مستحيل يكون حق، هو باطل. ينفردوا بشيء لم يسبقوا إليه، قال الشيخ الإسلام، هذا لا يمكن أن يكون إلا باطلا وخطأ. فإذا المسألة ما هي يا أخوة؟ مسألة اتباع، ما هي مسألة ابتداع، مسألة اتباع. نعم.
لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار. الثالثة: إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها، مثاله الغيبة للصائم حرام لكن لا تبطل الصيام لأن التحريم عام. وكذا لو صلى في أرض موصوبة فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال لا تصلوا في أرض موصوبة فصلى قلنا لا تصح لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة لأن هذا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بغير طهور. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته لأن فيها نهيا خاصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا صلى إلى قبر أي جعل القبر قبلته لم تصح صلاته لأن النهي عن نفس الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وقوله: إن وطئ في فرج فسد اعتكافه، علم من أنه إذا وطئ في غير فرج مثل أن وطئ زوجته بين فخذيها فإنه لا يفسد اعتكافه، قالوا: إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. مسألة: لو اشترط،
هذا قول ضعيف، بل إن بعض أهل العلم من التابعين، والآن ما أذكر لعلي أنظر فيه، قالوا: إن قبل بطل اعتكافه، وهم عاد يجامعها دون الفرج، عاد أنزل ولا ما أنزل، أشك أن هذا اعتكافه باطل وعليه أن يستأنفه من جديد. إذا كان التقبيل يرون أنه يبطل الاعتكاف، حنا يا إخوان الآن التقبيل، ما حنا في موضوع الصيام، حنا الآن حنا موضوع إيش؟ الاعتكاف، واضح؟ ولا حنا في موضوع الحج، الحج أيضا يجيبون عليه، إن الآن في موضوع اعتكاف. فالمقصود أن مثل هذا ينبغي أن ينظر فيه الآثار، الآثار هي موجودة الآثار في من قبل وهو معتكف، هل يبطل اعتكافه؟ الذي أذكره الآن أنه يبطل اعتكافه، ولعلي إن شاء الله أراجع ذلك. نعم.
مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط.
حنا أصلا فتحنا باب مغلق، لماذا أصلا نقول أنه له حق أن يشترط؟ لنلزم ما كان عليه الأولون ونقول بما قالوا ونكف عما كفوا. فهذه القيود والشروط التي يضعها الفقهاء في أشياء كثيرة هي داخل في قوله تعالى عفى الله عنها، ينبغي يعني السكوت وعدم التكلم فيها والإحداث. ولهذا قال جاء في الحديث سلمان وأبي الدرداء: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه. وفي رواية قال: وإن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير فلا تبحثوا عنها. لا ينبغي تحدث شيء في تقول هذا وتزيد في الدين أمور تضعف العبادة وتضعف. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على هداية الخلق وصلاحهم ترك الكلام في هذا، فلماذا نتكلم فيه؟ النبي تركه وما قاله، وهو أنصح الخلق إلى الخلق عليه الصلاة والسلام. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون. نعم.
قوله: ويستحب اشتغاله بالقرب، أي يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة أتحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف.
الذي يظهر الله أعلم أن هذا قول مرجوح، فالاعتكاف ينبغي الاشتغال به بما كان يشتغل به النبي والصحابة. النبي وهو أحرص الناس على الخلق ما كان يعلم الناس ذلك، لو المسألة مسألة رأي جلس الناس النبي للناس وعلمهم الأحكام وقال إحنا الآن على خير، والنبي ما فعلها والصحابة ما فعلوا. المعتكف لا يروح يقول بجلس درس علم ولا مو بهذا الاعتكاف. الاعتكاف هو عبادة محضة، ركوع، سجود، تسبيح، تهليل، قراءة قرآن، تأمل، تدبر، تفكر في كتاب الله، في خلق الله، هذا الاعتكاف. ثم يدخل في الدرس ويدخل في هذا أمر ما فعله النبي ولا الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قوله: واجتناب ما لا يعنيه، استحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذا سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه، أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب. كذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه. لهذا تجد الرجل السماع الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس والاشتغال بقيل وقال، يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. مسألة هل يجوز؟
ولهذا يعني اعتكاف في الحقيقة قد ما كل واحد يصلح له أن يعتكف. اعتكاف هو نوع من أنواع نوع من أنواع تربية النفس وتربيض النفس على الطاعة. فهو إذا كان ما هو قادر على أنه بيقدر يشتغل الجوال هذا يكلم هذا فلان خير له، لا يعتكف. شو تعتكف؟ ما هو هذا الاعتكاف الذي يريده الله منك. إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على أنه فما في داعي تعتكف، الخير أو سبل الخير كثيرة. نعم.
مسألة هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حويير رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهو مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع. ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليهم إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان عابدا يقرأ القرآن أو يذكر الله ولا يتكلم. ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا. والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها ونحو ذلك. فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. وقد سمعنا أن واحدا من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيته وأراد أهله أن يشتروا طعاما قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها، فقال لهم من حولها: لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول: هي زلت الآن، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، فنزل فأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به.
المقصود أنه لا ينبغي أن يفهم أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام صفية رضي الله عنها وارضاها أن هذا أمر يعني خلاص معتكف، لا، هذا أمر عارض. لهذا لو كان هذا يتكرر مع النبي لنقلوه، لكنه لم يكن يتكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عارض، فما هو بيصير الواحد بس يتكلم يقول النبي تكلم. وقولهم ساعة هنا، ترى العرب إذا قالوا ساعة ما يقصد بها 60 دقيقة، لاحظ، ساعة يعني الحين من الزمن، يعني مو مقصود بها 60 دقيقة. فهذا الحديث ما يدل على أن الإنسان يتوسع في أمر الحديث وهو معتكف، لا. أفضل بر الوالدين أفضل من الجهاد، هذا غلطان، اللي ياتك ويترك بر الوالدين غلطان. نعم، انتهى
وقت
انتهى كتاب، وفق الله جميع. اللهم صل وسلم.